بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، كما هي العادة أبدأ بها وما يسمح به البرنامج. أول هذه الأسئلة الأخ محمود أبو خليل من الأردن، يقول: يا شيخ، أريد أن أنا أخطط للزواج وأضع في بالي بعض الشروط لزوجتي، مثل لبس الخمار وبقية الأشياء، وأيضا بعض الأشياء المحرمة ما يعني تتلبس بها، ومثل المعازف وغير ذلك. يقولون الناس عني بأني متشدد، هل أنا على حق أم لا؟ محمود أبو خليل من الأردن، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، لا شك بأن الزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو آية من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك الحياة الزوجية هي ليست حياة قائمة على يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، إنما حياة مستمرة، الأصل فيها الديمومة والاستمرار. ولذلك حسن الاختيار من أهم ما نبهت عليه الشريعة. حسن الاختيار من أهم ما نبهت عليه الشريعة. لماذا؟ لهذا الغرض، لأن هذا زواج هو شراكة بين زوجين، تأسيس أسرة، إنجاب أولاد، شيء من هذا القبيل. ولهذا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه القضية فيما يتعلق بحسن الاختيار، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل أيضا يقول: إذا أتاكم من ترضون، يعني أولياء البنت، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فنلحظ من مجموع هذه النصوص أن من أهم ما ينبغي الاهتمام به قضية حسن الاختيار، أن يختار الزوج ذات الدين، وأن تختار الزوجة ذا الدين. لماذا؟ لأن هذا في واقع الأمر يسهل الحياة الزوجية وييسرها، ويمنع كثير من الإشكالات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية عند الآخرين. فالذي عنده تدين وأخلاق واستقامة، يعني سواء الرجل أو المرأة، سيبحران بسفينة البيت إلى بر الأمان بإذن الله تعالى، ولا يحتاج الزوج إلى أن يفرض شروط معينة أو شيء من هذا القبيل. يعني تأتيه مثل ما يقولون، يعني بنت تربت في بيئة صالحة وفي محضن نقي، وسلموها أهلها: لك يا محمود إذا اخترت ذات الدين، وأنت لم يعني لا تتكلف بعد ذلك. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن كثير من الأزواج يعني جعلوا حسن الاختيار يعني بالنسبة للتدين مرتبة متأخرة، فشقوا في حياتهم. يعني قد يكون وضع الجمال هو يعني المرتبة الأولى، ثم شقي بهذه المرأة، شقي المرأة كذلك لها حسابات معينة كطمع مالي أو طمع دنيوي أو يعني شيء من هذا القبيل، فشقيت بهذا الزوج. عموما أخي الفاضل، بارك الله فيك، أنت لست متشددا، أنت ولله الحمد تريد أن تبني أسرة صالحة وبيت مطمئن، وتقول مثلا تشترط كذا. لكن طبعا يا محمود، يعني أنت الآن إذا ذهبت إلى أسرة صالحة ما يحتاج تقول هذا الكلام، يعني أسرة متدينة مستقيمة صالحة ما يحتاج، لأن المرأة مثل ما يقولون جاهزة مجهزة. ها، الكلام على أنك تأتي إلى أسرة غير مستقيمة غير متدينة عندها مثل الإشكالات هذه، نعم لك الحق الكامل في أن تقول للمرأة: والله أنا أريدك أن تلبسي مثلا الحجاب، تضع الخمار مثلا، أو تلبس الحجاب عموما، أو تقول لها والله أنا لا أريد المعازف مثلا في بيتي، تقبلين ولا لا مثلا؟ ما هذا حق مشروع لك، كما أنه حق مشروع للمرأة إذا هي رأت في زوجها مثلا ملاحظت عليه بعض المخالفات أن تشترط عليه مثل هذا الشرط. لكن يا محمود لا تضيع وقتك، شوف البيت الصالح، الأسرة المتدينة المستقيمة، ترتاح، ما تحتاج إلى مثل هذه الشروط. بارك الله فيك. أبو البراء من مصر بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز تحديد جنس الجنين في عملية أطفال الأنابيب علما بأني متزوج منذ 7 سنوات وليس لدي أطفال وليس لدي القدرة يعني أن أفعل ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ أبو البراء من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، إنه سميع الدعاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تقول بأنه تأخر الحمل مع عدم وجود سبب، فما ينبغي لك أن تلجأ لا إلى أطفال الأنابيب ولا إلى التلقيح الاصطناعي ولا إلى تحديد جنس الجنين، تنتظر فرج الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الأمور طبيعية، وأوصيك بكثرة الاستغفار والصدقة والدعاء، كما دعا زكريا ربه وكما دعا إبراهيم، فتدعو الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة، وكذلك امرأتك تدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يقولون طيب أن يقول هذا الرجل الذي تأخر يعني الإنجاب عنده: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مثلا، يستغفر الله مثلا، لأن الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال العلماء: المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، يعني مثل عقيم أو تأخر عليه الإنجاب يرزقه الله، ومدد بركة بعد يعني ضعف أو قلة بركة، يبارك الله عز وجل في الأولاد وفي الأموال بسبب الاستغفار. كذلك الصدقة، الصدقة يعني نعمة من نعم الله، وهي فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة، وبركاتها في الدنيا والآخرة ظاهرة في نصوص القرآن والسنة. تقول لي: والله لا، أنا عندي مشكلة صحية، عندي مشكلة في الإنجاب، أو زوجتك عندها مشكلة في الإنجاب مثلا، لا حرج يعني بالضوابط الشرعية التي وضعها العلماء في قضية التلقيح الصناعي أو مثلا أطفال الأنابيب. أنت الآن ذكرت في سؤالك بأنك ما عندك قدرة مالية، طيب أين المشكلة عندك يا أبا البراء؟ تقول: ما عندك يعني قدرة مالية على مسألة يعني استعمال عملية أطفال الأنابيب أو التلقيح. طيب لماذا سألت عن تحديد جنس الجنين؟ كيف يتم هذا إلا بعد عملية يعني عملية تلقيح يكون هنا قضية تحديد جنس الجنين؟ وأنا أنصحك أن لا تلجأ إلى مثل هذا، وإن كانت المجامع الفقهية في الغالب أفتت بمشروعية ذلك، وأنا من جملة الأسباب التي تبذل، والله عز وجل هو الخالق جل وعلا وتقدس، لكن هذه هي من جملة الأسباب، لكن أنصحك بأن لا تفعل. بارك الله فيك يا أبا البراء. الأخ عبد الله من اليمن يقول: في شخص من أهلي يعني يتعب ويتابع في تصليح الطرقات وحفر الآبار وترميم جوامع وبناء مساجد، ويروح عند أهل الخير ويقول لهم: أنا أريد أبني مدرسة محو الأمية، يسألون كم تكلفتها، يرد عليهم مثلا 4 مليون، هو يعني مثلا يقوم على بنائها ب3 مليون، فيكون المليون الزيادة له، هل يجوز أن يأخذ هذا له علشان الأتعاب ويعني الشغل أيضا، وهل هذا يعتبر حرام؟ عبد الله من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لموضوع ما صورة المسألة التي ذكرت، وهو أن شخص يأتي إلى أهل الخير يجمع تبرعات لبناء مسجد، لبناء مدرسة، يعني مشروعات خيرية، فيقول لهم: هذا المشروع قيمته كذا مثلا 4 مليون، والواقع أن قيمة المشروع 3 مليون، فيأخذ المليون الزائد له. تسأل: هل هذا يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز، هذا غش وخديعة، إلا إذا كان في حالة واحدة، وهي أن المليون في مقابل ما صرفه من جيبه، ذهب إلى البلدية، ذهب إلى الإدارات الحكومية، دفع رسوم، دفع كذا. يعني تعرف الآن مثلا لو جاء يبني مدرسة أو شيء، المخططات والمهندس والمش... وال... المشرف على البناء، وعندك رسوم البلدية ورسوم الكهرباء ورسوم الموية ورسوم كذا وكذا، نعم ما هو حق يقول هذه في مقابل هذه، نعم. أما قضية تحط في جيبه، لا، ما صار هذا فاعل خير، هذا صار التجارة، تجارة في أشياء هي شرعية ولا يصلح. أما إذا قال للناس أنا سأجمع المبلغ الفلاني هو 3 مليون، لكن أنا أريد 500 ريال يمني مثلا، ممكن وافقوا الناس جائز. أما أن يخدع الناس بمثل هذه الطريقة هذه لا تجوز. أمت الله من العراق تسأل تقول ما حكم الانتحار، هل هو حلال أم حرام؟ أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للانتحار محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهو استعجال لعذاب الله واستعجال للنار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونهى الله جل وعلا عن أن يخاطر الإنسان بنفسه، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحد أوجه التفسير لا تلقوا بأيديكم إلى الأشياء التي هي تتسبب في موتكم. وأما الآية الأولى ولا نهى الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حملها كثير من أهل العلم على مسألة قتل النفس الانتحار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية، قضية الانتحار، وبين عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء يؤتى به يوم القيامة في النار يعذب بهذا الشيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل، يعني من شاهق، ممكن جبل ممكن بناية ممكن جسر، ها، يلقي نفسه يتردى في نار جهنم من جبال نار جهنم والعياذ بالله. ومن طعن وجأ نفسه، يعني طعن نفسه بحديدة، يجأ نفسه يوم القيامة في النار نعوذ بالله. ومن تحسى سما أيضا يتحساه في نار جهنم. ولهذا عد العلماء قتل النفس من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على إزهاق نفسه، وذلك لأنه لا يملك نفسه، والأصل في الأنفس العصمة، والإنسان يعتدي على ملك الله عز وجل. ولهذا أختي الفاضلة العلماء شددوا في هذا وأبدوا وأعادوا، وحذروا أيضا من الصلاة على المنتحر إلا لأهله مثلا، يعني بمعنى قالوا وجهاء الناس مثلا أكابر الناس ما يصلون على المنتحر تأديبا لغيره، حتى إذا رأى سولت له نفسه أن يقتل نفسه مثلا، ويرى الناس ما يصلي عليه إلا 2-3 من أهله يتأدب. هكذا نص العلماء. عموما أختي الفاضلة بالنسبة للانتحار حرام ولا يجوز. أمت الله من اليمن تقول يا شيخ أنا أعاني من نحافة شديدة في جسمي، ولا خليت خلطة تسمين إلا وجربتها، وعندنا مرة امرأة تبيع مساح زيت الأنوثة يعني لتكبير أشياء في الجسم في منطقة مثلا أمسحها في جسمي فيسمن هذه المنطقة، وأنا مضطرة ما ترك طريقة إلا وفعلتها وسويتها وما فادت، وقررت أني أستعمل هذا الزيت، ما حكم ذلك بحيث أنه يعني يساعدني على أن أسمن قليلا؟ أختي أمت الله من اليمن صنعاء يعني تقولين بأن يعني عندك نحافة شديدة في الجسم وتعانين من هذا ويسبب لك مشاكل، وفي امرأة عندها تستعمل زيت معين يوضع على بعض المناطق في الجسم، فيعني مع المسح وكذا يحصل سمن. طيب السؤال، هل الزيت هذا طاهر مباح؟ يعني الزيت اللي أنت تقولين عنه هل هو من الزيوت الطبيعية العادية المباحة، أم أنه زيت مستخلص من مواد محرمة؟ فإذا كان من الأول لا حرج، وإذا كان من الثاني لا يجوز، من الثاني لا يجوز. فلذلك ما دام أن الزيت مباح وطاهر، والمسألة هي مسألة تدليك فقط ومسح مثلا، وتقولين بأن هذا مجرب وليس فيه ضرر، اللي يظهر لي ما في شيء ولله الحمد. من هذا كأنك ما دام أنك ما استطعت أن تسمني من خلال الأكل، وقد يكون عندك غدد، عندك مشاكل صحية مثلا، وهذه مجربة لمثل حالتك، يظهر لي بأنه لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. أبو محمد من السعودية الرياض يقول أن رجل متزوج ولدي طفلان، واحد عمره 6 سنوات والثاني 9 سنوات، أحب زوجتي وأيضا هي تحبني، تقوم بواجبي ولا تقصر معي بشيء، ولله الحمد الاحترام والتقدير صفة نمتاز بها، الصغير يحترم الكبير والكبير يعطب على الصغير، لكني دخلت البيت يوما ووجدت زوجتي تخرج منها كلمات وتدعي على أحد أبنائي بعدم التوفيق لأنه تصرف تصرف غير صحيح كعادة الأطفال المشاغبين، غضبت غضبا شديدا وأثر فيني هذا الشيء خوفا ورعبا، علما بأن هذا السلوك حاولت جاهدا أن أنصحها بالابتعاد عنه مرارا وتكرارا. أبنائي يتصلون عليه ويقولون ماما تتكلم كلام وسخ وبذيء على الهاتف مع أهلها وأخواتها، يعني يسأل يقول ما حكم ذلك وما حكم دعاء الوالدين على الأولاد؟ أبو محمد من السعودية الرياض، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجتك على خير وأن يبعد عنكما شر الشيطان وشركه وتوهينه. أخي الفاضل، أولا يعني تحمد الله عز وجل الذي وفقك في استقرار الأسرة، يعني بمعنى أنك الآن تنظر إلى الإيجابيات، أنت عندك سلبية واحدة، عندك أم محمد عندها مشكلة في اللسان تدعي على عيالها يخرج منها كلام غير جيد، قد تكون أم محمد ضحية تربية أسرة، يعني أنت أخذتها من بيت ممكن أن هذا الشيء عندهم طبيعي، يعني شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير. وقبل قليل أنا نبهت في قضية حسن الاختيار. عموما ما دام أنت ولله الحمد عندك حالة استقرار في المنزل، أنا أنصحك يا محمد أنك تنظر إلى هذه الجوانب، يعني ما شاء الله اللهم بارك كما ذكرت أم عيالك قائمة على خدمتك ورعايتك ومرتاح أنت معها، وكذلك عندك بيت مستقر ولله الحمد. أنا أجزم يقين إذا فكرت في هذه الإيجابيات وهذه الحسنات تتقزم عندك هذه المشكلة وممكن تستطيع أن تعالجها. أما إذا ركزت على هذه المشكلة وجعلتها قضية القضايا لاختفت الحسنات واختفت الإيجابيات، ها، وأصبحت لا تنظر إلا إلى هذه المشكلة ثم يحضر الشيطان. فلذلك يا أخي الفاضل احمد الله واشكر الله الذي من عليك ورزقك بزوجة تعرف قيمة الرجل وتعرف حقوق الرجل وتعرف كذا، عندها مشكلة واحدة وهي قضية الدعاء على الأولاد والكلمات البذيئة التي ذكرت لك، يعني حينما تتحدث معنا. أنا كما ذكرت لك أنا أجزم يقينا بأن ضحية أسرة طلعت على الدنيا وهي تشوف مثلا الكبار هذا شأنهم وهذا هذه أخلاقهم وهذا كلامهم، سب وشتم ولعن ودعاء وكذا. الآن دور كبير بالنسبة لك ولها هي أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن لا تعيش في جلباب أهلها. يعني بعض الآن الناس يقولك والله أنا هكذا نشأت وهكذا تربيت، يعني الآن لو كان الأهل الآن يعملون أعمال تودي على النار يروح الإنسان وراهم ويسلك هذا المسلك ولا يعيش مستقل؟ الإنسان يوم القيامة سيسأل عن نفسه، ها، سيسأل عن نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك، اقرأ كتابك. الآن أنت مسؤول عن عملك. لذلك يعني حتى المشركين يوم القيامة يحتجون يقولون وجدنا آباءنا هكذا كانوا يفعلون، فيعني يأتي التكذيب لهم وإكفارهم ولعنهم، لأن ما يجوز الإنسان يقول والله أنا هكذا وجدت أهلي وقومي. فلذلك يا أبو محمد يعني حاول أنك تبذل جهد مع أم محمد وتخبرها بأن الدعاء على الأولاد حرام ولا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أولادكم ولا على لا تدعوا على على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وجاء في لفظ ولا على خدمكم، ما يجوز حرام. وجاء في الحديث الآخر 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولد، الوالد يعني الأم أو الأب. في المقابل دعاء الوالدين للأولاد مستجاب،
كما أن دعاء الوالدين على الأولاد مستجاب، كذلك دعاء الوالدين للأولاد، دعاء الوالدين للأولاد يستجيب الله عز وجل. فلماذا تذهب إلى ما يغضب الله عز وجل وتترك ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أغضبها الأولاد أو شاغبوا في البيت، الله يهديكم، ما تقول الله يلعنكم استغفر الله أو الله يهلككم أعوذ بالله، تقول الله يهديكم، الله يعني يسمح أمركم، الله يبارك فيكم. تستبدل الكلمات السيئة والمفردات القبيحة بكلمات طيبة نقية، تدعي لأولاد، تدعي لأولاد. وش تستفيد الآن لو دعت على أولادها بالموت؟ ها؟ والله تبقى الدهر كله في حسرة لو استجاب الله دعاءه ومات حد الأولاد، وإن شاء الله الفال بعيد، ماذا تستفيد؟ الأمر الآخر، تعود لسانها الخير. يعني يقول بعض السلف: عودت لساني 20 سنة حتى استقام. الإنسان أحيانا الأخلاق على نوعين: أخلاق وهبية وأخلاق كسبية. الوهبية يولد الإنسان بهذه الأخلاق، لكن الأفضل من هذا أن الإنسان يجاهد نفسه، ها، يجاهد نفسه على تعود على الأخلاق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. والتاء هنا طلبية والسين هنا طلبية، ها. فلذلك الإنسان يمرن نفسه، يدرب نفسه، يكثر من الصمت. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لأم محمد والله أخشى عليها من غضب الله عز وجل، وأخشى عليها أن الله تعالى يعجل لها عقوبة تشوفها في أولادها، نعوذ بالله، كيف تدعي لعيالها؟ نسأل الله العافية والسلام. أنا أجزم يقينا بأنها دعت ساعة غضب ولا تقصد هذا الشيء، لكن ما تدري لعلها تجد بابا مفتوحا فيستجيب الله عز وجل دعاءها، وهنا تندم وتبقى الدهر كله في حالة ندم. مرت علينا أسئلة للأسف الشديد، يعني حصل أن دعت الأم أو دعا الأب واستجاب الله دعاء من قريب، يعني من قريب امرأة اتصلت أو أرسلت، نعم اتصلت، قالت بأن يعني زوجها دعا على ابنته وقتلت سبحان الله العظيم، دعا عليها ويعني حصل قتل من زوجها، أو شخص دعا على ابنه فجاء خبره في حادث سيارة. فلذلك أنا أحذر وأنهى وأزجر كل أب أو أم عن مثل هذا المسلك. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لأولادكم يا إخواني. بعض الناس الآن يقول يعني عنده أولاد يقول: يا أخي ما أدري وش فيهم، ها، يمكن تدعي عليهم أنت ساعة غضب أو ساعة رضا مثلا، ادعوا لأولادكم بارك الله فيكم. أم إبراهيم من المغرب تقول: أخذت قرضا من المصرف واشتريت به منزلا وندمت كثيرا على ذلك، هل أبيع المنزل وأسدد هذا الشيء الذي بقي أو ماذا أفعل؟ أنا نادمة ندما كثيرا وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي علي؟ أختي أم إبراهيم من المغرب بارك الله فيك تقولين بأنك اشتريت منزلا من المصرف، يعني أعتقد تقصدين أخذت قرضا ربوي، أو أن المصرف الربوي هو الذي مولك، يعني إما هذه وإما هذه. تقولين ندمت ندما شديدا ويعني تأسفت على هذا الفعل، الآن تقولين ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أكيد المصرف سيلزمك بالسداد، لأنه لن يسمح في أنك تتراجعين. والأمر الثاني، توبي إلى الله عز وجل واستغفريه، وأنت قد ندمت على هذا الفعل، وتبقين في هذا المنزل بعد ما تبتي إلى الله عز وجل واستغفرتيه، تبقين في هذا المنزل. يعني إذا أحببت أن تبيعينه مثلا، تسددين المصرف، تعجلين السداد حتى تتخلصين، هذا شأنك. لكن لو قلت ما أجد وأنا تبت إلى الله، هل أبقى في هذا المنزل؟ الجواب نعم، تبقين في هذا المنزل. شمس الدين من فرنسا يقول: عندنا مسجد أو مسجدنا يخطبون الساعة الواحدة ثم يصلون الواحدة والنصف، وأذان الظهر الساعة 1:50، وهم يصلون 20 دقيقة قبل أذان الظهر، والمعلوم أن هذا وقت النهي فيه شديد وهو قيام الظهيرة. يقول: ذهبت إلى الجهات المسؤولة عن المسجد، بينت لهم، قالوا: إذا أخرنا صلاة الجمعة إلى بعد الظهر سيترتب على هذا مفاسد كثيرة ولا يحصل المقصود من صلاة الجمعة، لأن الناس عندها وظائف ومدارس، هل تجوز الصلاة في هذا الوقت؟ شمس الدين من فرنسا بارك الله فيك أخي الفاضل، أولا بالنسبة وقت صلاة الجمعة من حيث الابتداء، من حيث الانتهاء هو بخروج صلاة وقت الظهر، يعني نهاية الجمعة بنهاية وقت صلاة الظهر. الخلاف وين؟ الخلاف في ابتداء وقت صلاة الجمعة. جمهور العلماء يقولون وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر ابتداء، يعني عندما تزول الشمس. ولذلك أغلب الدول الإسلامية الآن متى يصلون الجمعة؟ يصلونها بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس، عندما يدخل وقت صلاة الظهر يقومون فيقوم الإمام فيخطب خطبة الجمعة ثم يصلي بعد ذلك. في مذهب يا شمس الدين، في مذهب من المذاهب الفقهية من المذاهب المعتبرة، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيدين، وقت صلاة العيدين، يعني يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا يعني بربع ساعة، قالوا هذا وقت صلاة بداية وقت صلاة الظهر. على هذا المذهب قالوا يجوز تقديم صلاة الجمعة، عفوا صلاة الجمعة على هذا وليس الظهر، على هذا قالوا يجوز تقديم صلاة الجمعة في هذا الوقت، يعني قبل الزوال، يصلون الساعة 10، 11، 12 مدى، يعني حتى ولو لم يدخل وقت الظهر. على هذا يا أخي الفاضل، إذا كان المسجد قد اعتمد يعني القول هذا اعتمده، وذلك بالنظر إلى المصالح التي ستتحقق من الصلاة قبل الزوال، وأيضا دفع للمفاسد التي قد تترتب على المسلمين فيما لو إذا أخروا بعد الزوال، لا بأس بذلك، بارك الله فيك، لأن هذا القول محترم مقدر وله أدلة معروفة في كتب السنة ولله الحمد والمنة. طيب سامحني أقول هذا الكلام، وممكن توجهه لجماعة المسجد. أنا لاحظت من سؤالك يا شمس الدين أن الجماعة هؤلاء يطيلون الخطبة ويطيلون الصلاة، طيب لماذا؟ لماذا هذه الإطالة؟ هل يعتقدون بأن خطبة الجمعة ممكن تكون نصف ساعة فقط يعني وأكثر، أو 45 دقيقة أو ساعة مثلا؟ هذا غلط، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئن على فقه، مئن على فقه. وأنا أقول لك وانقل هذا عني لهم، أنه باستطاعتهم أن تكون الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، ما رأيك؟ هذا فيها مبالغة، الخطبة مع الصلاة 10 دقائق بالنسبة لكم أنتم يعني أقليات مسلمة هناك، وعندكم تعيشون في بلاد عندكم ارتباطات وظيفية وأعمال كثيرة، 10 دقائق، لماذا ساعة ونصف؟ شيء كثير وعظيم، ولماذا نصف ساعة؟ يعني الآن الخطبة، الأصل الخطبة مبنية على الاقتراب لا على الإطناب، الخطبة مبنية على الاختصار لا على الشرح والتطويل، ولذلك ممكن يخطب 5 دقائق، قل له خطبة 5 دقائق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا أيها الناس اتقوا الله، ويشرح معنى التقوى، والخطبة التي بعدها يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر له فائدة، وينزل ويصلي بالناس، يقرأ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وانتهينا الحمد لله. أنا أجزم بأن أقل من 10 دقائق. لهذا أنا لا سؤالك على أن هناك تطويل، فلذلك هم الآن لو أنهم واعدوا الناس على أنهم سيخطبون الجمعة بعد الزوال مباشرة، يعني في بداية وقت صلاة الظهر، ويقولون للناس صلاتنا الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، صدقني بأن ستتحقق المقاصد الشرعية، والحمد لله تتحقق أيضا المصالح التي هم يعني يطلبونها كما ذكرت، وتندفع المفاسد. عموما إذا قالوا لا احنا نحن مشكلتنا في هذا الوقت لأن هناك دوام، ممكن يخطبون قبل الزوال مثلا الساعة، يعني قبل وقت أذان الظهر بساعة أو بساعة ونصف، على المذهب الذي ذكرت لك ترخصا لهم هم، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ عبد الله من عمان يقول أنا تزوجت من امرأة وافدة وهي مطلقة ولديها ابن قاصر وكان بحضانة أبيه المطلق، وزوجتي ما رأت ابنها من 16 سنة إلا بعد وفاة طليقها، وأنا تزوجت هذه المرأة سنة 2015 أنجبت منها طفلة، والعاقد أيضا ليس من يعني مواطن وإنما من جنسية المرأة، وتم العقد الزواج هنا في سلطنة عمان وبدون ما يحضر الولي، ولي الأمر الزوجة يعني أخوها الكبير، وأبوها توفي توفي وأخوانه كانوا غير راضين على الزواج، لكن يوجد مشاكل عائلية بينهم، وزوجتي وكلت نفسها لولي الأمر نفسها عند الشيخ العاقد من نفس جنسيتها. طبعا يقول أنا أنجبت الطفلة الأولى 2017 وبعد الزواج بسنتين ثم وقفت عن الإنجاب من الزوجة خوفا من أن يكون الزواج غير صحيح إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل عبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك، طبعا رسالتك يا أخي الفاضل طويلة، والذي فهمته بأنك تزوجت امرأة مطلقة، طبعا طلقت عندها يعني ذرية أو ولد أو بنت من الزوج الأول، وأنت تقول مشكلتك في قضية كيفية يعني الزواج، هل تمت أركان الزواج؟ تقول والد المرأة غير موجود ميت، وأخوها الكبير هو الذي تولى العقد، أخوها الكبير وبقية أخوانه غير راضين، وتقول حصلت مشاكل ثم إن المرأة وكلت القاضي أو الشيخ الموجود عندكم فزوجها، تسأل عن الزواج هذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي ما حصلت هو زواج ولله الحمد إن شاء الله شرعي، ذلك أن الولي الأصل الأب غير موجود، ثم هناك الأخ دخل في مشاكل مع أخوانه، هو كما فهمت يريد أن يزوج لكن دخل في مشاكل مع أخوانه وترك هذا، والمرأة تقول أنا أريد أن أتزوج، وكلت القاضي أو من لديه سلطة عندكم فزوجها، الحمد لله هذه زوجة لك، وما في داعي لمثل هذه الوسوسة ولا أن تدخل نفسك في أشياء ممكن الشيطان يدخل أبدا، هذه زوجة ولله الحمد. ما دام أن المرأة عضلها إخوانها وبينهم مشاكل وهي وكلت القاضي أو وكلت المأذون الشرعي الذي عندكم، الحمد لله ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. الأخ عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما حكم لعن العمل إذا كان متعبا أو الأجرة ضعيفة أو أنه يلهي عن صلاة الجماعة ويسبب تأخير الصلاة عن وقتها؟ يا عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا يجب على المسلم أن يطهر لسانه من السب والشتم واللعن والتجديع وغير ذلك من الألفاظ السوقية هذه والسيئة، ويخرجها عن قاموس مفرداته ويكنسها من لسانه كنسا، ولا يلجأ إلى هذا، حتى الحيوانات ما يلعنها، الحيوان هو الحيوان ما يلعنه، إلا إذا كان طبعا حيوان مؤذي مثل العقرب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن العقرب، قال ما تركت نبي إلا ولدغته، لكن البقرة والبعير والحمار والشاة وبقية الحيوانات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع امرأة لعنت ناقة لها غضب، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا لما سمع رجلا لعن بعيره قال من هذا الذي يلعن دابته أو كما ورد، وأمر بأن يحمل ما عليه من متاع وأن يترك وأن يسيب، كذلك المرأة حمل ما عليها من متاع وسيب. فكيف تلعن يا أخي الفاضل عملك؟ كيف تلعن عملك اللي أنت تكتسب منه لقمة العيش، وكون العمل تقول الله يسبب لي كذا ويسبب لي كذا، هذا غير مسوغ لك أنك تلعن العمل. فطهر لسانك ونقي ألفاظك وابتعد عن قضية السباب واللعن، لا سيما اللعن. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المؤمن ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش والبذي، ويقول عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ترضى أن تكون بهذه الصورة وبهذا الجزاء؟ اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فقل الحمد لله الذي من عليك. انظر إلى غيرك، ما يجد وظيفة، ما يجد كسرة الطعام، ولا يجد العظام، ولا يجد شيء من هذه التي أنت ولله الحمد. قضية أن والله تسببت في تأخيرك على صلاة الجماعة، صل الجماعة في العمل. يعني إذا كان ما تستطيع تذهب إلى المسجد مثلا في صلاة الظهر، أكيد يعني عملك في النهار، يمكن صلاة الظهر والعصر أنت لست مقيم في مقر العمل حتى تفوتك صلاة الجماعة كلها. فممكن يا أخي الفاضل تجتمع أنتم والمنظمين تتفقون وتتوعدون على أن الساعة مثلا الفلانية نصلي الظهر، والساعة الفلانية نصلي العصر، وأنت في غنى عن اللعن والسب والشتم. بارك الله فيك. فلذلك أنت تقول الحمد لله الذي من علي، اللهم يسر أموري. ما تقول اللهم لعن هذه الوظيفة أو لعنة الله على الوظيفة، هذا لا يجوز. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يلعن نفسه، ولا يلعن زوجته، ولا أهله، ولا ماله، ما يلعن، ولا يلعن حتى الآخرين. عندنا مسألة داخلة في مسائل الاعتقاد، لعن المعين ما يجوز، تلعن شخص معين ما يجوز، حتى لو كان كافرا تقول هذا بعينه ما تلعنه، ما تدري بماذا يختم له. فتعلم هذا. بارك الله فيك. صلى الله تعالى أن يهدينا وإياك للتي هي أقوم، وأن يمن عليك بانشراح الصدر وبلين العريكة، وأن تكثر من أن يجعلك من الحمادين الشكارين. بارك الله فيك. الأخت أم خالد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز حلق شعر الحاجب كاملا بالموس ورسمه بالقلم من دون حاجة ماسة؟ أختي أم خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الحاجبين لا يجوز للإنسان أن يتعرض لهما، لا حلقا ولا نتفا ولا قصا ولا شيء من هذا القبيل، إلا في حالة الضرورة. والضرورة هي أن يكون في شعر الحاجبين شيء يؤذي العينين مثلا، يؤذي العينين، أو أن يكون شعر أحد الحاجبين كثيفا والآخر رقيقا مثلا، يعني في هذه الحالة ممكن. أما أن تلجأ المرأة إلى حلق شعر الحاجبين ثم ترسم هذا بالقلم، هذا والعياذ بالله جاء فيه اللعن، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصات والمتنمصات. والنمص هو أخذ شعر الحاجبين، أخذ شعر الحاجبين. والراجح من أقوال أهل العلم سواء كان نتفا أو حلقا أو قصا أو أي شيء، حتى لو استعمال الليزر، هذا كله مما جاء النهي عنه، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الشعر الذي بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين، يجوز إزالته. الشعر الذي ينزل على العينين يجوز قصه. أما إذا كانت المرأة حاجباها ليس فيه ما يؤذي، فلا يجوز لها أن تتعرض للحاجبين بمثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من العراق يقول: جدتي أخذت أرض حصتها وحصة والدتها المتوفية من ورث أبيها، وقامت بتوزيع حصتها على أولادها بالتساوي، وحصة والدتها قامت بإعطائها لابنها الذي تسكن عنده، وفي المقابل يقوم ببناء مسجد في أرض والدتها وباقي الأرض تعطيه له، هل يوجد مانع شرعي في هذه الحالة؟ عبد الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لجدتك أخذت أرض حصتها وحصة والدتها الميتة من ورث أبيها، تسأل تقول بأنها وزعت حصتها على أولادها، بالنسبة لحصة والدتها أعطتها لأحد الأولاد، تسأل تقول هل هذا يجوز إذا اشتمل هذا العطاء على أن يبني مسجد؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأن هذه هبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على يعني جدتك أن تقوم باسترضاء بقية الورثة، بقية أولادها تسترضيهم، تقول: أنا أعطيت أخوكم هذا لأنه خدمني وقام علي، وأنا أطلب منه يبني مسجد، أنتم راضون؟ إذا قالوا نعم الحمد لله بطيب خاطر، ها، وليس إكراه خجل. أما إذا قالوا لا فما يجوز، تسترجع هذه الحصة، وإذا أرادت أن تهب توزع على الجميع، توزع على الجميع. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول أمي قبل وفاتي أعطتني عق الذهب خصتني به وأخبرت إخوتي وأخواتي بذلك، فهل يحق لي شرعا أن أخذه أو علي أن أبيعه وأعطي لإخوتي وأخواتي نصيبهم علما بأنهم راضون بما فعلته أمي ولم يطالبوني بنصيبهم؟ أم محمد من ليبيا بارك الله فيك. أنا أولا لا بد من التفصيل في هذه المسألة، وكثرت حقيقة الأسئلة، وسامحوني أقول هذا الكلام، من تصرفات بعض الأمهات كبيرات السن أنها عند الوفاة تجور في الوصية وتظلم من حيث لا تشعر، هي ما تشعر بهذا وتلقى الله وهي ظالمة. كيف؟ تقول الذهب للبنات أو هذا العقد لبنت فلانة، بأي حق طيب؟ وبقية الأولاد وبقية البنات بأي حق تخصين هذه دون بقية البنات وبقية الأبناء؟ ما يجوز يا أخواتي ويا أمهاتي، يعني بعض النساء طيبات وصالحات ومسميات وما شاء الله اللهم بارك، لكن عند الوفاة تكتب وصية تجور فيها وتظلم فيها، أو أنها تهب هبة في حياتها فيها ظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا أنا كثيرا ما ذكرت بأن الإنسان إذا مات كل شيء يملكه مما له مالية فإنه يدخل في التركة، حق للجميع، انتقل من ملك الميت إلى ملك هؤلاء الأولاد. العلماء يسمون هذا إيش؟ يقول شركة أملاك، اشتركوا في ملك هذه التركة، هذا الورث، أصبحوا شركاء فيه. ما يجوز لي شخص يستأثر بشيء ليس من نصيبه أو يأخذ زيادة على نصيب غيره. فاتقوا الله يا أخواتي بارك الله فيكم، انتبهوا من هذا الشيء، يعني هذا فيه خطر على الإنسان حينما يلقى الله عز وجل. لهذا بعض الأمهات مثل ما ذكرت، والله العقد الفلاني لفلانة، طيب لماذا فلانة؟ لماذا يعني كونك تحبينها أكثر من خواتها؟ هذا ما يسوغ لك، بارك الله فيك. الشيء الثاني، أي وصية في الحياة ما تنفذ بعد الوفاة لوارث من الورث، فإنه لا وصية لوارث. يعني مثلا أم محمد أنت الوالدة قالت هذا العقد أنا أوصي بأن هذا العقد لفلانة، الوصية باطلة. لماذا؟ لأن فلانة وارثة، لا وصية لوارث. أما إذا قالوا الورثة يا فلانة هذا العقد أنت نصيبك 10,000، نصيبك من التركة 10,000، هذا سنذهب إلى الصايغ ونقول له وزن لنا هذا العقد، وزن العقد قال هذا العقد 7,000، سنعطيك إياه مع زيادة مبلغ 3,000 تكتمل حصتك، موافقة ولا لا؟ إذا قالت موافقة طيب، هذا من جملة هذا سهمها أصلا، يعني نصيبها. إذا قالت لا أنا والدتي أوصت بأن يكون لي، يقال هذه وصية باطلة، واضح؟ وصية باطلة. الشيء الآخر، أنت تقولين بأن أخوانك وأخواتك راضون، يعني هو تقولين في حياة الوالدة، طيب هل اكتشفت هذا بعد وفاة الوالدة؟ يمكن تغيرت أمورهم، يمكن كانوا يخجلون من الوالدة ويستحون من الوالدة ويراعون يراعون صحة الوالدة، ما يبغى يغضبونها، يمكن كل واحد في نفسه شيء. فارجعي إليه وقولي لهم أنا هذا مثل ما يقولون أريد منكم جواب نهائي، هذا أنتم راضون ولا أحد في خاطره شيء؟ إذا قالوا الحمد لله أبدا الأمور طيبة، إذا قالت وحدة لا والله أنا ماني براضي، خلاص أعطيك نصيبك بهذه الطريقة، بارك الله فيك. محمد صالح من اليمن يسأل يقول ما حكم تبخير المنزل في نهار رمضان في غير وفي غير رمضان، وهل يفطر؟ يا محمد صالح بارك الله فيك، أولا محمد صالح من اليمن، أولا يا محمد صالح بالنسبة لي تطيب المساكن وتبخير المنازل هذا من صفات المؤمنين، من صفات الصالحين. لذلك المؤمن نظيف في بدنه، في ثيابه، في بيته، في حيه، بل في مدينته. الإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون نظيف، الإسلام يدعو المسلم إذا شاف شيء في الشارع ينحيه عن الطريق. البيوت هذه من الأشياء الجميلة التبخير، تبخيرها بالبخور اللي جرت العادة تبخر بها، أو ما يسمى بملطف الجو، أو بالمعطرات هذه التي تباع في المحلات، هذا طيب. قضية في رمضان لا فرق بين رمضان وغير رمضان، يعني لو أنت بخرت مثلا بيتك كنت صائما في رمضان أو صائم في غير رمضان لا حرج في ذلك، ما في بأس. تقول يمكن يدخل شيء أستنشقه، لا حرج، ما عليك شيء في هذا ولا. لماذا؟ لأنك أنت ما تقصدت ولا تعمدت. ألست أنت يا محمد إذا خرجت إلى الشارع ذاهب إلى العمل ولا إلى المسجد ما يمكن يدخل غبار في أنفك إلى جوفك؟ ما يمكن يعني يدخل شيء وأنت داخل قد لا تراه؟ ممكن. فهذا ما دام ما تقصدت ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أنا ولله الحمد مستقيمة، لكنني أجد رفض من الأهل في بعض المسائل، حتى لدرجة أن الوالدة تدعو علي، ويصل الأب في يصل الأمر بالأب إلى أن يتبرأ من ابنته، يقول إذا ارتديت الحجاب وشيء من هذا القبيل. تقول مع العلم أن عمري 20 سنة وأنا طالبة جامعية. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى لك الثبات، أسأل الله تعالى لك الثبات. والله حقيقة الإنسان يفرح لما يسمع مثل هذه الأسئلة، ويحزن في الوقت نفسه لما يسمع يعني التعامل السيء من أقرب الناس إلى مثل هذه النماذج الطيبة الصالحة النقية. هي ما ارتكبت خطيئة ولا فعلت منكرا، هي استجابت لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني العقل والمنطق يعني يشير إلى أن الإنسان يفرح، خاصة أقرب الناس. الأم تفرح بابنتها لما تستقيم تحافظ على الصلوات وتكون حريصة في على قراءة القرآن وتذكر الله عز وجل وتصاحب الصالحات الطيبات وتعتني يعني الأمور التي هي فرائض وتبر والديه. ما يفرح الإنسان بهذا؟ والله يفرح. ما في أجمل من هذه الصور، يعني سواء كانت بنت أو ابن مثلا ولد يعني يستقيمون. يعني غريب جدا إن الواحد يسمع مثل هذا، أن أول من يقف حجر عثرة في طريق الابن أو البنت إذا استقاموا الأب أو الأم. وهذا من العجائب اللي أعرفه أنا، أن يعني كثير من الآباء، بل قد يكون جميع الآباء والأمهات، يدعون لأولادهم في صلاته: يا ربي أصلحهم، يا ربي وفقهم، يا ربي اهدهم، اللهم جنبهم الشيطان وشره، اللهم جنبهم شياطين الإنس. صح ولا لا؟ ها؟ طيب ليش ولماذا إذا استقام قامت قيامتكم؟ يعني أنا ما أريد تفسير. يعني أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم تدعوان الله عز وجل بصلاح الأولاد، لما يستقيمون يحصل هذا مسألة تحتاج دراسة، والله تحتاج دراسة. يعني ما الضرر الآن ما دام هذه البنت ولله الحمد استقامت وتحجبت؟ وين الضرر فيه؟ أين الضرر يعني؟ ها؟ الضرر أنها لو أنها خرجت سافرة هي التي تكون عرضة للتحرش وعرضة لكذا وعرضة للأذية، لكن استقامت ولله الحمد، ما أتت ببدع من العمل ولا ببدع من القول، هي محبة لله ولرسول الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يزعج بعض الآباء والأمهات؟ قد يقول بعض الآباء بأن هذه البنت إذا تحجبت ها يمكن ما يأتيها خطاب مثلا في مجتمعات معينة، هذا يروج المزوج في السماء، المصلح في السماء سبحانه وتعالى وعز. والله لو الإنسان سعى وبذل على أن يزوج ابنته ولم يقدر الله، والله ما تتزوج. ولو يعني سعى وبذل على أن لا تزوج، والله لا تزوج إذا قدر الله جل وعلا ذلك. افرحوا بأولادكم، افرحوا بأولادكم الصالحين الطيبين في وقت وفي زمن مثل ما نشاهد. يعني والله الإنسان يفرح لما يرى الشباب الطيبين يترددون على بيوت الله عز وجل، لما يذهب إلى السوق مثلا يشوف يرى بعض البنات الطيبات المحجبات اللي اللهم بارك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يعني أبواب الشهوات والشبهات فتحت على الناس مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه الثورة المعلوماتية ومع وسائل التواصل، جميل أن الإنسان يرى مثل هذه النماذج الطيبة. افرحوا بأولادكم واعلموا بأن سعيك لصلاح ابنك هو في صالحك أنت في المقام الأول في الدنيا ويوم القيامة، قد دلت على ذلك النصوص في القرآن والسنة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن حاولي أن تحرصي على الهدوء، حاولي أن تسترضي والديك، حاولي أن تقنعي والديك، وقولي لهم بأن هذا الدعاء ما ينفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الدعاء بالإثم وقطيعة رحم لا يستجيب الله عز وجل. وحاولي أن تكنسي وتزيحي الفكرة السلبية التي قد تكون تسللت إليهم أو قال يعني شخص ألقاها والعياذ بالله فحركت مياه راكدة في أنفسهم، مثل ما ذكرت أنا، قد ناقشيهم بشجاعة وبكذا وقولي لهم هذا يقول الله تعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وحاولي قدر المستطاع أن تطيلي النفس في قضية الحوار معهم وتعطينهم من ما يستحقونهم من الألقاب اللي هم الأب والأم، تضفين عليهم الألقاب التي فيها بيان، يعني بيان تربيتك الصالحة وأنك أنت الآن هذه الاستقامة تعكس يعني من خلال تصرفاتك وأقوالك. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. أمة الرحمن من اليمن تقول: زوجي توفي من شهر وكان لديه صديق توفي قبله بعدة أيام، هذا الشخص قال لزوجي قبل أن يموت أمانتك ببناتي، الآن أنا عندي ولد عمره 3 سنوات وعند زوجي راتب شهري بسيط جدا، هل يجب علي أن أعطي منه لبنات صديق زوجي أو يعتبر المال مال ابني ولا يجوز لي أن أتصرف فيه؟ أختي أمة الرحمن من اليمن، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ورحم الله زوجك، وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت الآن وابنك، إذا كان الزوج له أب وأم يرثون، يعني أنت لك الثمن وابنك له الباقي طبعا بعد نصيب الأب والأم إذا كانوا عايشين، الأب له السدس والأم لها السدس والباقي للابن وأنت لك الثمن، نصيب الابن ما تتدخلين فيه ولا يعني تتصرفين فيه إلا لمصلحة الولد، لأن الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الحصة حصة الولد ابنك تحفظينها وممكن تنمينها بتجارة أو بعمل، حصتك أنت نعم يجوز لك أن تعطي بنات هذا صاحب زوجك ترسلين لهم، إذا كنت والله تقول والله عندي قدرة والحمد لله المبلغ يسير، طيب هذا أجر لك وثواب وعمل صالح ولله الحمد والمن. أما نصيب الإبل لا، ما يخصك أنت نعم يعني يجوز لك. كون الرجل وصى زوجك هذا ما يعني بأن الوصية نافذة، لأن هذه وصايا عامة ليست من الوصايا الواجبة. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من أمريكا يقول: أنا مبتعث في مسجد المدينة، عندنا يعني بعض المصلين من الجالية المسلمة غير العربية لديهم شيء من العنصرية مثلا، يقول: أحاول أني أتقدم للإمامة في ظل غياب الإمام فيحدث جدال من بعض الإخوة، يقول: لا يمكن أن نصلي خلف هذا مثلا، وذكروا لقب له، والبعض يقولون عبارات عنصرية مثلا الفلاني، بالعلم مع العلم أن أكثرهم لا يجيد اللغة العربية ويخطئون في الفاتحة مثلا، حاولت أشرح لهم ولكن لا يسمعون كلامي، هل يجوز لي أن يعني أخالف الجماعة وأصلي منفردا أو أحضر المسجد متأخر وأصلي مع الجماعة؟ عبد الله من أمريكا بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير. أخي الفاضل بارك الله فيك، قبل هذا وذاك أنا أنصحك بأن تتعاون معهم على الخير وأن تظهر من أخلاقك ما يمسح الصورة السيئة التي رسمت عنك أو عن بلدك مثلا أو عن يعني استقامتك مثلا. ها يعني هؤلاء قد يكونون ضحية إعلام مضلل، قد يكونون ضحية رؤوس فتنة زرعوا في أنفسهم نظرة سيئة عنك وعن أمثالك. أنت الآن أخي الفاضل اجعل مهمتك وقضيتك ليس الإمامة تتقدم إماما. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني صلاتكم صحيحة ولله الحمد، هذه محسومة القضية. أنا أريد منك يا عبد الله أنك تشتغل على قضية إظهار هذه الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية وتتعاون معهم على البر والخير، ممكن أنك تسهم في إصلاح شيء في المساجد، تتبرع مثلا، تحرص على السلام عليهم باستمرار، السؤال عنهم مثلا يا فلان غبت أمس سلامات، أي خدمة تقدمها. ترى هذه أخلاق المسلم. أحيانا أخي الفاضل بالأخلاق الطيبة ها ممكن أنك تمسح صورة وتهدم بنية يمكن من 100 سنة. 100 سنة في أناس يضللون الآخرين ها ويغذونهم بالأفكار السلبية ويغذونهم بالمعلومات الكاذبة ها. أنت تستطيع تهدم بنيان من 50-100 سنة بنية على باطل بأخلاقك، تنتهي القضية. لاحظت يا عبد الله؟ فأنت يا أخي الفاضل لا يتم اهتمامك قضية أني أتقدم الإمامة، دعهم، هذا سبقوك أكيد، سبقوك إلى هذا المسجد وربما هم أسهموا في بناء المسجد. اجعل قضيتك كيف تكسب هؤلاء، وممكن مع الوقت يا عبد الله هؤلاء يعتنقون ما تعتقد أنت، يكتشفون بأن هذه الألقاب، أنا ما حبيت أذكرها طبعا، يكتشفون بأن هذه الألقاب كلها مجرد كذب وليس لها رصيد من الواقع وافتراء وتجني. وهذا حصل كثير مع أناس استعملوا الحكمة في التعامل مع الآخرين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قاموا بخدمة عملية، يعني هم الآن سيلاحظونك، هم الآن عندهم نظرة سيئة عنك، سيلاحظون جميع تصرفاتك وأعمالك ها. فأنت تعكس يعني تظهر الوجه الحقيقي الذي شوهه، يعني شوهه الآخرون، تظهره من خلال عملك، خدمة وبذل وسعي وإعانة وشفاعة. ممكن تشفع أحيانا، قد يحصل عندهم يعني قضية ولا شيء تقوم أن تشفع، صدقني بأنك ستأسر قلوب هؤلاء وتتسلل إلى أنفسهم فتأسرها بهذه المعاملة الطيبة. أنا لا أنصحك أن تتقدم لأنك أنت ستحدث فتنة لو تقدمت، وأنصحك بأن تواظب على الصلاة معهم، لأن مواظبتك على الصلاة معهم من أول الوقت سيكتشف خطأ هؤلاء. يمكن هم عندهم عقيدة أنه ما يجوز يصلي خلفك، طيب كيف أنت جوزت لنفسك أن تصلي وراءهم؟ هم يرجعون إلى أنفسهم باللائمة وسيفكرون في هذا، كيف نحن هذا لا نرى الصلاة خلفه وهو يرى الصلاة خلفنا، معقولة؟ فبهذا يا أخي الفاضل تكسبهم ولله الحمد، ترجع إلى وطنك وإلى بلدك ولله الحمد، وقد غرست غرسا طيبا وأسهمت في إزاحة شر عظيم سكن قلوب هؤلاء تجاه واقع ولله الحمد يعني أهل السنة والحمد لله الذين على المنهج الصواب. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.